شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا لاقونا عنواننا تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. ومر جديد، الأخلاق بها ترقى المجتمعات، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قرأت قصة في بعض كتب الأخلاق اسمها مدينة الكذابين، أحببت أن أسوقها بين أيديكم. كذاب ساقته أقداره إلى مدينة الكذابين دون أن يعلم شيئا عن حقيقة المدينة ولا عن حقيقة من فيها. حين وصل إليها وجد نفسه شديد الجوع، منهك القوى، قلق النفس، مضطرب الفؤاد، يريد طعاما ومناما وطمأنينة. أخذ يبحث عن مطعم يأكل فيه وعن فندق يأوي إليه. قال في نفسه: سؤال أهل المدينة أقرب طريق يوصلني إلى مطعم وفندق. فرأى رجلا وسيما، قال له: يا سيدي، هل تعرف مطعما نظيفا جيد الطعام ترشدني إليه؟ فأنا غريب. الرجل قال: امضي في هذا الشارع فإنك ستجد بعد نحو نصف ميل منعطفا على اليمين، تابع المسير في هذا المنعطف، فإذا سرت نصف ميل آخر وجدت المطعم الذي يسرك. قال: ما اسم هذا المطعم؟ قال: اسمه مطعم الليل الضاحي. سار الرجل وفق البيان الذي تلقاه، أخذ يبحث عن مطعم الليل الضاحي، فلما قطع المسافة الأولى لم يجد منعطفا على اليمين، إلا أنه وجد منعطفا على الشمال، فمضى لعله يجد منعطفا على اليمين، إلا أنه لم يجد، وقد كاد يصل إلى آخر المدينة. رجع أدراجه وقال في نفسه: لعل الرجل قد أخطأ فأخبرني أن المنعطف على اليمين وهو يريد أن يقول لي المنعطف على الشمال. رجع وسار في المنعطف الذي على الشمال حتى بلغ آخره ولم يجد مطعم الليل الضاحي. استوقف رجلا عجوزا، قال له: يا سيدي، أنا رجل غريب وأنا أبحث عن مطعم وفندق، سألت في طريقي رجلا وسيما فدلني على مطعم الليل الضاحي في هذا الشارع وأخبرني أنه مطعم نظيف جيد الطعام، وأنا أبحث عنه منذ ساعة لم أعثر عليه. ضحك العجوز ضحكة هريمة، قال له: إن مطعم الليل الضاحي في أقصى المدينة الشرقي، إلا أنك إذا وصلت إليه وجدت مكتوبا على عتبة بابه مركز إطفاء المدينة. فسأله عن مطعم آخر، قال له: ليس في الناحية مطعم ولا فندق، كل مطاعم المدينة وفنادقها في أقصاها الشرقي، فاركب في هذه المركبة العامة وانزل في محطة نفق الأنفاق، فهناك أقصى المدينة الشرقي وهناك تجد طلبك. استجاب الرجل سريعا إلى نصيحة الرجل العجوز، ركب في المركبة قاصدا محطة نفق الأنفاق، ثم أخذ يسأل في المركبة وهي سائرة عن المحطة، فيضحك الناس من سؤاله. قال: أليست هذه المركبة سائرة إلى أقصى المدينة الشرقي؟ فاستغرقوا في الضحك وهم يقولون: بل هي سائرة إلى أقصى المدينة الغربي. يا الله، نادى: يا أيها الناس، دلوني على مطعم وفندق، فإني غريب جائع منهك القوى. فجعل كل واحد منهم يدله دلالة مخالفة لدلالة الآخرين. حار في أمره وضاق ذرعا بنفسه وبكل من حوله، ثم رمى بنفسه من المركبة وانطلق هائما على وجهه، وخرج من المدينة وهو يقول: لعن الله الكذب والكذابين، وإن مجتمعا يسود فيه الكذب مجتمع عذاب وشقاء. وأعلن توبته من الكذب، وأدرك ضرورة الصدق للمجتمعات الإنسانية، وكان دخوله إلى مدينة الكذابين سبب توبته ووسيلة تربوية له. أعلمتم ما عنوان حلقة اليوم؟ حلقة اليوم تتحدث عن الكذب. وللأسف يا أيها الإخوة، إذا فشل الكذب في مدينة في مجتمع، صار حالها كحال مدينة الكذابين. لا يثق أحد بأحد، لا يرتاح أحد لأحد، لا يساعد أحد أحدا، لا يطمئن أحد لكلام أحد. فقد الناس طمأنينتهم وسكونهم وراحتهم وتعاونهم وتعاضدهم. الصدق هو قول الحق، وهو القول المطابق للواقع والحقيقة. إذا قلت قولا مطابقا للواقع مطابقا للحقيقة فهو الصدق. لأن ما تعرف الكذب خلافه، القول المغاير للواقع المغاير للحقيقة هو الكذب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم. أول واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أول واحدة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. هو يصدقك ولا سمح الله أنت تكذب بهذا الحديث. ابن قيم الجوزية له كتاب قيم اسمه مدارج السالكين، يقول فيه: الصدق منزلة القوم العظمى. يعني من أراد أن يسلك إلى الله فإن المنزلة العظمى لهذا السلوك إنما هي الصدق. تذكرون يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه قبل أن ينزل هذا الدين، ماذا كان يسمى بين قومه؟ قريش كانت تسميه الصادق الأمين. لذلك لما جاءهم بخبر السماء وأراد أبو لهب أن يقول له بأنك تكذب علينا، قال: هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: لا، أنت ما تكذب يا محمد. الصدق يا أيها الإخوة هو معيار تقييم الرجال في كل شيء، في الزواج، في المعاملة، في الشراكة، في الدراسة. الصدق هو معيار رفعة الرجل ورفعة المرء. فابن قيم يقول: الصدق منزلة القوم العظمى الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. ما أهل النفاق؟ إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا رد الله تعالى عليهم؟ الله يستهزئ بهم. إذن هؤلاء المنافقون إذا كانوا أمامك تكلموا بكلام، فإذا كانوا في مكان آخر تكلموا بكلام مغير، إنهم كاذبون. أما المؤمن فمفطور ومطبوع على الصدق. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. مرة جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وقال له: أنا أهاجر معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض أصحابه. في غزوة من الغزوات شارك هذا الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك غنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على المقاتلين. فكان من جملة من غنم من الغنائم هذا الأعرابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا له هذا حصته من الغنيمة. فلما وصل إليه هذه الحصة قال: ما هذا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قسمها لك من الغنائم. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك؟ أنا يا رسول الله ما لأجل الغنائم اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، أنا هذا مرادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن تصدق الله يصدقك. يعني الأمر صدق بينك وبين الله، إذا كانت نيتك صادقة، كان حديثك صادقا، كان ممشاك صادقا، كان قيلك صادقا، فإن تصدق الله يصدقك. قال: فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. هو قال: يا رسول الله، أنا اتبعتك لأجل أن يأتيني سهم ها هنا، وأشار إلى حلقه فأستشهد في سبيل الله، وجد السهم ما غادر موضع أصبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما دعا له في صلاته قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. مرحبا بكم أيها الإخوة، وأنا أتحدث معكم في موضوع مهم في برنامج أخلاق اجتماعية، وأتحدث عن موضوع الكذب. إذا شاع الكذب في المجتمع، إذا صار الكذب كما يقول بعض الناس ملح الرجال، إذا كانت المعاملات بين الناس في الأسواق التجارية، العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الطالب ومدرسه، العلاقة بين الموظف والمراجع، العلاقة بين الصديق وصديقه، بين الشريك وشريكه، بين الابن وأبيه، بين الأم وابنتها، علاقة مبنية على الكذب، ذهبت الطمأنينة وذهبت الثقة، وراح الناس يأكل بعضهم بعضا. بالعكس، إذا فشى الصدق بين الناس فإن الطمأنينة هي السائدة بينهم. الحقيقة كنت أتكلم عن الصدق في الأقوال، لكن العلماء قالوا كما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكون في الأفعال. يعني أحيانا يكون هناك إنسان كاذبا في أفعاله، وأحيانا يكون كاذبا في أقواله، أحيانا يكون صادقا في أفعاله، أحيانا يكون صادقا في أعماله. خذوا مثلا من كذب الأفعال ما فعله إخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طبعا هذا البكاء كذب، هذه التي تسمى دموع التماسيح. هم قتلوا القتيل، هم رموا أخاهم في الجب كما تعلمون يا أيها الإخوة، لكن جاءوا أباهم عشاء يبكون. تخيلوا هذا المشهد، كيف خرجت الدموع من عيونهم؟ أنا لا أدري إن كانوا حملوا قطارات من الماء ووضعوها عند أطراف عيونهم قبل أن يدخلوا، بس ما كانش في قطارات للماء، لكن هم جاءوا أباهم عشاء يبكون. كذب، هذا كذب ليس بالقول وإنما كذب بالفعل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هل هذا قول؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ركبوا قصة تركيب قول. لكن انظروا الكاذب سبحان الله معه في داخله من لا يصدقه. ما هم يقولون القصة لأبيهم مباشرة قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب هو ما قال لهم شيئا الآن، لسه ما قال لهم أنتم صادقون أو أنتم كاذبون، مباشرة قالوا بيظهر يا أبانا أنك لن تصدقنا. ذلك لأن الصدق يخرج وينعكس من قلب الإنسان على وجهه، والكذب يخرج من قلب الإنسان وينعكس على وجهه. الآن شاهدوا هذا المقطع الإضافي في قصة سيدنا يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذبوا مش بالقول الآن، كذبوا بالفعل. يعني أول مرة بكوا، هذا بكاء كذب، والآن جاءوا بقميص مزقوه وملؤوه بالدماء كذلك أعطوه لأبيهم. هذا فعل من أفعال الكذب. إذن كما يكون الصدق في الأفعال والأقوال، يكون الكذب في الأقوال وبالأفعال. كما يكون الصدق في القول يكون بالفعل، كما يكون الكذب في القول يكون بالفعل، ونحن الحق مأمورون بأن نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا. ما عقاب الكذب؟ يعني لو أن إنسانا كذب وكذب وكذب حتى استمر الكذب، أول عقوبة إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. يعني في أناس قبل أن يناموا في المساء يفكرون ماذا سيكذبون غدا. يعني في رجل عنده محل يشتري بضائع من تجار الجملة، وفي كل يوم خميس يعطيهم دفعة. الآن اليوم الأربعاء وغدا سيكون يوم الخميس مثلا، في ليلته وهو على وسادته يقول طيب بكرة سيأتيني من يطلب مني المال في يوم الخميس، ماذا سأقول لهم؟ يبيت الكذب، يبيته قبل أن ينام، يقول أنا أريد أن أجهز الكذبة تحت وسادتي قبل أن أنام، والله سأقول لفلان بأنني سافرت في هذا الأسبوع، وسأقول لفلان بأنني مثلا لم أعمل هذا الأسبوع، وسأقول لفلان بأنني مرضت هذا الأسبوع، وسأقول لفلان بأنه أغلق المحل هذا الأسبوع. سبحان الله، إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب عند الله كذابا سيكتب بين الناس كذابا 100%، 100%، ما يصدق أحد ولا يتعامل معه أحد، لا من أقرب المقربين ولا من أبعد المبعدين. سمرة بن جندب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه، يقول هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال لهم ذات غدت إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما. الآن أريدكم أن تكونوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا هذه الرؤيا التي رآها. في المنام النبي صلى الله عليه وسلم رأى آتيان، يعني اثنان رجلان، قالا له انطلق، قال وإني انطلقت معهما. فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. يا الله، الشدق هو طرف الفم، يعني رجل مستلقي على قفاه وفي واحد يقف على يمينه مثلا ومعه كلوب من حديد، يضع واحد من الكلاليب في طرف فمه ويشد هذا الطرف من الفم حتى يمزقه إلى رأسه إلى قفاه، ثم يأخذ منخره إلى قفاه، ثم يأخذ عينه إلى قفاه، قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، مرة من على اليمين ومرة على اليسار، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. بالله عليكم، شاهدتم هذه الصورة؟ والله صورة هذه مرعبة وصورة مخيفة وصورة قاتمة. قال قلت سبحان الله، ما هذان؟ لما يحدث مع هذا الرجل هذا الشيء؟ قال لي فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا الرجل هكذا كان في الدنيا، كان صانع الكذب، يصنع الكذب، يعجن الكذب، يهيئ الكذب ويقدمه للناس. يا أيها الإخوة، وأنا أحدثكم عن الكذب أحب أن أقول لكم شيئا مهما جدا. الإنسان مفطور على الصدق، يعني لما تولد وتولدي أنت وأنت مفطورة على الصدق، وأنت مفطور على الصدق، لكن المرأة يتعلم الكذب من طرق متعددة سأعرضها عليكم، مهمة جدا حتى يجتنب أحدنا هذه الأمور التي تعلمه الكذب. ما دمت أنت ولدت على الصدق، إذن ابقى على هذه الفطرة. الآن في أمور تساعده على الكذب، أولها البيئة، يعني الجو المحيط الذي حولك. إذا كان المحيطون بك كاذبين ستتعلم من هذه البيئة. من أجل هذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكن مع الكاذبين. إذن يا شباب احذروا البيئة، يا بنات احذرنا البيئة، يا رجال احذروا البيئة، يا سيدات احذرنا البيئة، يا أيها الإخوة والأخوات احذروا واحذرنا البيئة. طبعا المراد بالبيئة الجو المحيط من الأشخاص والأصحاب، هم الذين يعلمونك إن الكذب وإن الصدق. إذن المرء يولد مفطورا على الصدق، لكنه يتعلم الكذب تعلما. من يعلمه؟ أولا الجو المحيط، البيئة، الأصدقاء، الأصحاب، الجلساء، الأهل، من يعاشرهم ممن حوله، هذا واحد. لذلك كن على حذر شديد من من تجالس وممن تصاحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الأمر الثاني الذي يعلم المرأة الكذب الاعتياد بالتكرار، يعني قالوا الخير عادة والشر عادة. هل الإنسان في الأصل صادق لكن يجرب أول مرة يكذب، إذا مرت بيقول لك والله يا أخي هذا شيء جيد، يلا مرة ثانية أعيد وأكرر، يعيد، بعدين مرة ثانية، بعدين مرة ثالثة، من كثرة الاعتياد والتكرار يصير كذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب. بالله ضعوا خط إذا سمحتم تحت كلمة وما يزال، شايف؟ ما يزال الرجل يكذب، يكذب فيكذب فيكذب، تكرار، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن أول أنت مفطور على الصدق، لكن المرأة يتعلم الكذب إما من الجو المحيط حوله من البيئة، 2 من الاعتياد بالتكرار. والأمر الثالث والأخير، كيف يتعلم الإنسان الكذب؟ فهي مؤثرات الأهواء والشهوات، نفسك الأمارة بالسوء، الشهوات، المغريات تدعوك إلى الكذب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك لا تسمح لنفسك أن تدعوك للكذب، وأدبها وأوبها بالصوم وبالصدقات وبالنوافل حتى لا تكون النفس من الكاذبات ولا يكون المرء منا من الكاذبين. يا أيها الإخوة، اليوم وضعت بين أيديكم حديثا عن الكذب وعن شرور وآثام هذا الكذب، ووضعت عن أسباب تعلم المرء للكذب. كيف العلاج؟ إذا تركت الأسباب، البيئة المحيطة اخترتها بيئة صادقة، منعت نفسك من أن تكرر الكذب، جاهدت أهواءك ونفسك وشيطانك وما يدعوك إلى السوء جاهدته، إذن أنت تغلق أبواب الكذب مما حولك فيخرج منك الصدق كما أنت مفطور عليه. المؤمن الحق لا يكذب، لأن الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. إلى لقاء آخر في برنامج أخلاق اجتماعية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.